قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
يسوق المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله. في سبيل الله يرى بعض العلماء ان ذلك في الجهاد، خرج ليجاهد وهو هناك مرابط على الحدود في حفظ وصيانة حدود البلد الإسلامي، وليس هناك كر ولا فر، ليس هناك معركة، لكنه معسكر على حدود البلاد وجالس، فصام هذا يوم في سبيل الله. ويرى الآخرون يعطيه المعنى أيضا: صام يوما في سبيل الله أي بدون دافع، بدون سبب معين، لا هو كعرفات يكفر سنتين، ولا هو كعاشوراء يكفر سنة، ولا هو كست من شوال يعادل صيام الدهر، ولا هو كثلاثة أيام من كل شهر، بل بدون أي سبب ولم يرتبط بأي موجب. في يوم من الأيام وجد عنده نشاطا فقال: أصوم غدا في سبيل الله، أصوم غدا لوجه الله. فهذا يترتب عليه كما في هذا الحديث: باعد الله به أي بهذا اليوم النار عن وجهه 40 خريفا. 70 خريفا. فالخريف عبارة عن جزء أو فصل في السنة، والسنة فيها فصل الخريف واحد، وفصل الربيع واحد، والشتاء واحد، والصيف واحد. فإذا قيل 40 خريفا، 70 ربيعا، 70 شتاء، معناها 70 سنة، لأن الفصل المذكور ليس مكررا في السنة مرتين حتى نقسم العدد على 2 أو على 3. 40، 70، 50 خريفة بمعنى 50 سنة. وهذا يدل على عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، حيث يقبل القليل ويجازي بالكثير. فهذا صوم يوم واحد يباعد الله بينه وبين النار، لو قلنا 70 يوم، 70 ساعة، 70 أسبوع، 70 شهر، ولكن 70 سنة، إنما هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. وتقدم ما يتعلق بفضل الصوم في الحديث القدسي، إما يشهد بهذا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ورمضان يسمى شهر الصبر، وعلى هذا يكون المؤلف رحمه الله يرغب في الصوم تطوعا، ولو لم يكن في تلك المناسبات ولا في تلك الأسباب الوارد النص عليها.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه واللفظ لمسلم.
في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عدة قضايا. القضية الأولى أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يداوم الصوم حتى يقول أهل بيتي خلاص ما يبغى يفطر، وأحيانا يداوم الفطرة حتى يقول أهل بيته خلاص ما يبغى يصوم، أي أنه ليس في هذا العمل منهج مقعد مرتب منظم كالمشروع فمن شهد منكم الشهر فليصوم. عمل اختياري، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فليس فيه التزام بزمن معين في صوم ولا زمن معين في فطر، وهذا هو عين التطوع باختياره. وهذه قاعدة هامة جدا، لئلا يكون للإنسان في النوافل منهج التزام كالفرائض. هناك حديث أحب الأعمال، إن أحب العمل إلى الله إيش؟ ماذا؟ وما عليه؟ نقول نعم، إذا دام ما عليه رغبة، إذا داوم عليه دون إلزام دون التزام له حتى لا يوهم أنه مفروض عليه. القضية الثانية كثرة صيامه صلى الله عليه وسلم في شعبان، والثالثة ما رأيته أكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وتقول أكثر ما رأيته يصوم في شعبان. هناك روايات كان يصومه كله، كان يصومه إلا أقله، كان يصومه كاملا. أخذ العلماء من كله كاملا جواز صوم شهر شعبان كاملا، ولكن قولها رضي الله تعالى عنها وما رأيته أتم صوم شهر قط إلا رمضان، بمعنى أنه كان يكثر الصوم في شعبان كما ذكرت هنا. وهنا يعلل العلماء لماذا كان يكثر الصوم في شعبان مع أنه ليس من الأشهر الحرم، بينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام عادي فقال أما عرفتني يا رسول الله؟ قال لا. قال أنا الذي جئت إليك العام الماضي في مثل هذا، قال ما لي أرى جسمك نحيلا، أنت الآن جسمك نحيل عن العام الماضي. قال منذ فارقتك يا رسول الله ما طعمت طعاما نهارا قط، أديم الصوم. فقال صلى الله عليه وسلم من أمرك أن تعذب نفسك؟ ومن أمرك إيش؟ أن تعذب نفسك، صم من الأشهر الحرم وأفطر. وفي بعض الروايات صم شهر الصبر ويوما بعده، قال إني أقوى. قال صم شهر الصبر يعني رمضان ويومين بعده، إلى أن ذكر له خمسة أيام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل صم من الأشهر الحرم. إذا الصوم في الأشهر الحرم بمقتضى هذا أفضل منه في شعبان، فلماذا كان يكثر الصوم في شعبان؟ يجيبون عن ذلك بجوابين. الجواب الأول كلام الجمهور ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان. وعلق على ذلك بعض العلماء يقول إذن الناس كانوا يهتمون بصوم رجب ويهملون شعبان ويصومون رمضان، إذن صوم رجب مندوب، إذن صوم رجب كان معلوم. وهناك من بعض السلف من كان صوم رجب وشعبان ورمضان، والبعض كان يكره ذلك لأن فيه تشبيه لرمضان، ويقول يستحب أن يفطر من كل من رجب ومن شعبان بعض الأيام حتى لا يحاذي به رمضان. أما الجواب الثاني فهو عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان ربما يجتمع عليه صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن صوم ثلاثة أيام من كل شهر من المندوبات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي، أوصاني بثلاث، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وألا أنام إلا على وتر. فصوم ثلاثة أيام، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ربما شغل عنها بسفر، بمشاغل، بكذا، فتتراكم عليه ثلاثيات، ويصومها كلها فين؟ في شعبان. وهناك من يقول: شهر شعبان كان زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن من أدركتها الدورة في رمضان تؤخر قضاء أيام رمضان إلى أن يأتي شعبان، فيصمن ويقضين ما عليهن من رمضان في شعبان، فكان يصوم معهن أو إرفاقا بهن. وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت يكون علي القضاء من رمضان فلا أتمكن من قضائه إلا في شعبان لكثرة ما يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعله كان يصوم الكثرة في شعبان ويعطي الفرصة لزوجاته أن يصمن ويقضين ما عليهن من عدة أيام من رمضان. والله تعالى أعلم.
وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
هذا حديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وفيه زيادة عن حديث أبي هريرة بتعيين الأيام ثلاثة وأربعة وإيش وخمسة عشر من كل شهر، يعني الأيام التي يكون القمر فيها مكتملا ضوءه. والناس يختلفون في ذلك، منهم من يرى في أي وقت من الشهر، ومالك يرى أن الحسن بعشر أمثالها واليوم عن إيش عن عشرة، فيقول يجعل في كل عشرة من شهر رمضان يوما، فيأخذ يوم واحد ويوم 11 ويوم 21، في كل عشرة أيام يصوم يوما. وغيره يقول ثلاثة أيام بدون تحديد، كما في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. لكن هنا جاء التحديد 13 و14 و15. ولبعض المتأخرين وكذلك إشارة من المتقدمين حول التعيين في هذه الأيام بالذات، تقدم لنا في الحجامة أنهم يستحبونها بالنسبة لجزء النهار في البحر، وبالنسبة لأيام الأسبوع يوم كذا الأربعاء، وبالنسبة لأيام الشهر الخامس والسابع والتاسع عشر. قالوا إن الحجامة يوم الخامس والسابع والتاسع عشر أحسن، ويكرهونها في الخمسة الأوائل من الشهر والخمسة الأواخر من آخره، ويقولون من نصفه وما بعد، هكذا يقولون ويعللون. الأطباء أو الطب النبوي أو الطب العربي يعلل استحباب الحجامة من منتصف الشهر فما بعد، يقولون لأنه حينما يكتمل ضوء القمر يكون في الدم هيجان، فإذا ما جاءت الحجامة أخذت هيجان الدم هذا. وبعض المتأخرين يقولون مع عملية المد والجزر في البحار مرتبطة باكتمال ضوء القمر، ويقولون إن جسم الإنسان كالبحر مليء بالدم، فإذا اكتمل ضوء القمر هاج الدم كما يهيج البحر هناك المد والجزر. فيقولون جاءت السنة بحكمة، وهي أن الصوم من طبيعته يكسر شدة الشهوة ويخفف من حركة الدم في الجسم، فإذا ما صام تلك الأيام التي فيها هيجان الدم نقص على الدم الغذاء، وإذا نقص الغذاء على الدم خفت شدته ولم يكن فيه إثارة على الإنسان كما لو اكتمل طعامه وشرابه في تلك الأيام. ونقول والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن. متفق عليه واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان.
لا يحل لامرأة مؤمنة ملتزمة بالكتاب والسنة ملتزمة بحق الزوج عليها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، إلا رمضان. صوم المرأة كصوم الرجل، عندها رمضان، عندها عدة من أيام أخر، عندها كفارة، عندها نوافل الصوم، ثلاثة أيام من كل شهر، عاشوراء، الاثنين والخميس، يوم في سبيل الله. فإذا كان صوم المرأة فرضا، إن كان الفرض معينا فليس للزوج منعها. نذرت أن تصوم يوم مجيء ولدها من السفر فجاء فصامت، فتعين عليها الصوم يوم مجيئه، مثل جاء بالليل وبيتت الصوم وأصبحت صائمة، قدوة مجيئه أكون صائمة، فجاء ولدها وأصبحت ملزمة بالنذر وهو فرض عليها، لا يحق للزوج أن يمنعها لأنه فرض محدد بزمن، لو منعها يفوت عنها. أما ما عدا ذلك، قضاء رمضان، قضاء رمضان ليس محددا بزمن، عدة من أيام أخر. وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يكون عليها قضاء من رمضان، ولا تبادر بالصوم بقضائه وتؤجل وتؤجل إلى أن يأتي شعبان حينما يكثر صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت لمكانة رسول الله، فرسول له دورة على زوجاته، يجي دورة عنده يقول أنا صايمة، ليش صايمة اليوم؟ عليك منه فيما بعد. إذا ما عدا رمضان كذلك فهو وقت مضيق، وحق لله فرضه عليها وعليه، فلا يحق له أن يمنعها، لأن إذنها بيدها وأمرها من عند الله، فلا يحق له أن يمنعها لأنه بنفسه ممنوع. إذن لا يحق لامرأة أن تصوم غير رمضان وغير ما يساوي رمضان من النذر المعين. أما الذي متى تفارت يمين ما كانش أسبوع، هذا الأسبوع اللي بعده تستأذن ولا يا فلان أنا عندي صوم وأريد أن أبرأ ذمتي منه فأرجو أن تسمح لي، والأولى أن يسمح لها وتعاونوا على البر والتقوى لأن يضيق عليها ويمنعها. أما ما على ذلك فليس لها وفاء بحق الزوج. ومن هنا ينبغي أن نعلم بناتنا وزوجاتنا حق الزوج على زوجته، وهذا الصوم عبادة لله ومن أعظم القربات عند الله، يمنعها أن تصوم إلا بإذن منه. يا سبحان الله، إذن الزوج على عبادة الله؟ نعم، لعظم حقه، لأن حق الزوج على الزوجة ليس بالأمر الهين، وخاصة فيما يتعلق بالزوجين، لأنه لا عوض عنها ولا بديل منها، فهي أحق الناس بوفائه بحقه. ولذا جعل المولى سبحانه القوامة في البيت للرجال، الرجال قوامون على النساء بما ايش؟ الفضل الذاتي للرجولة على النسوة وبما انفقوا فالصالحات قانتات. فعلى هذا جاءت النصوص عديدة، لو ان امرأة امتنعت طلبها زوجها ولو على ظهر قتل فامتنعت باتت وبات غضبان عليها من في السماء، أيما امرأة باتت وزوجها كذا إلى آخره. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعظم حق الزوج على الزوجة، والحديث العظيم جدا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت من؟ النسوان يزعلوا من هذا، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، مو سجود عبادة، سجود تحية. إذن لا نقول أيضا إن هذا الطريق يمين على طول، لا، يمين ويسار أيضا متعادلين، فكذلك الزوجة لها حق على زوجها يوفيها حقها، بل ينبغي أن يوفي الزوج الحق أولا ثم يطالب بحقه ثانيا. إذن الحياة الزوجية عشرة ومعاشرة وازدواج وتبادل منافع، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذا لا بد من المعادلة في هذه المسألة، ولكن يعظم حق الزوج فيما يكون له حق الإذن أو الرفض في عبادة لله سبحانه من جانب المرأة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه.
نعلم جميعا أن أيام العلنة إنما هي دورة فلكية للشمس، سبتها وأحدها وخميسها وجمعتها دورة من شروق الشمس إلى غروبها، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يفاضل بعض هذه الأيام على بعض لما تشهده من الأحداث، وقد فاضل بين هذا الشهر وهو أيضا دورة زمنية، وإن كان في جملته دورة قمرية فأيامه دورة شمسية، وفاضله على غيره من الشهور بما شرفه بإنزال القرآن الكريم فيه، بل وجميع الكتب السماوية. وكذلك شرف أو فاضل من أيام الأسبوع يوم الجمعة، ومن أيام السنة الفرضية يوم عرفات، بل فاضل من يوم الجمعة الذي هو فضيل بساعة من ساعات فيه، وفاضل ليلة من هذا الشهر المبارك على خير من ألف شهر. كل ذلك بما تشهده تلك الأيام من الأحداث. ويوم العيد في الإسلام كرمهما الله وشرفهما وجعلهما يومي مكرمة عباده، ولك أنهم في هذين اليومين في ضيافة المولى سبحانه وتعالى. وما ذلك إلا على رأس وفاء البشر أو وفاء المسلمين بما عهد الله إليهم وقيامهم به خير قيام، فلكأنه جزاء لحسن عملهم وإكراما لطاعة ربهم. ويوم العيدين هما يوم الفطر ويوم الأضحى. أما يوم الفطر فكما نعلم جميعا يأتي على رأس تمام صيام شهر كامل، فالأمة تصوم هذا الشهر وتراقب ربها فيه، وكما قيل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي. وما جاء في بيان اختصاص الصوم للمولى سبحانه، مع أن كل الأعمال لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولكن خصوص الصوم يقول المولى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه من أجلي. فيكون في الخلوة بعيدا عن الناس، وأمامه شهية طعام وبارد الشراب، وهو جائع ظامئ لا يرده في خلوته إلا مراقبة الله سبحانه. ومن هنا كان الصوم يعود ويورد التقوى، لأن التقوى في اتخاذ الوقاية مما يغضب الله سبحانه وتعالى. فدوام هذه المشاهد يجعل عند الإنسان قوة مراقبة، ويقرب من المولى سبحانه وتعالى أكثر وأكثر، ويزيل الحجب والحواجز التي تبعده عن الله سبحانه وتعالى. فلكأن المولى يقول لعباده: أمرتكم فامتثلتم، كلفتكم فأطعتم، وها أنتم أتممتم الشهر فهلم إلى ضيافتي. ومن هنا نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر، لأن من صام يوم الفطر كأنه يقول: يا ربي، أنت جعلت هذا اليوم مأدبة لعبادك وأنا في غنى عنها. إذا استغنى عن مأدبة المولى يحتاج إلى من؟ هذا تكبر وهذا تعالي، ولذا لا يقبل الله صوم هذا اليوم. ولذا كذلك عيد الأضحى نادى في الناس بالحج، جاءوا من كل فج عميق، أدوا مناسكهم وأدوا طاعة الله في تلك المواقف الكريمة، ثم أفاضوا من عرفات ونزلوا، والحج عرفة، وذاك المشهد الكبير الذي يتجلى المولى سبحانه فيه للعباد في أهل الموقف، كما أشرنا سابقا أحيانا لا يباهي بهم الملائكة ماذا يريد العباد ولما جاءوا إليه، يقولون ربنا إنك تعلم لما جاءوا إليه، إنما جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول متفضلا أشهدكم أني قد غفرت لكم. وأشرنا مرارا إلى الحكمة في إشهاد أو في تساؤل أو في سؤال المولى للملائكة عن ذلك اليوم. عبادي جاءوا شعثا غبرا ماذا يريدون؟ فعلا مثل ما قالت الملائكة، أنت أعلم يا رب، اسألنا ليش؟ ما أخاف عليك. ولكن كما يقول البلاغيون ليس المراد مقتضى السؤال، ولكن المراد لازم الفائدة، لأن السؤال قد يراد منه فائدته فائدة الخبر، وهو الإخبار عن مجهول للسائل، هل جاء زيد؟ وأنت لا تعلم، نعم جاء. وقد يكون السؤال عن لازم الخبر وليس عن الخبر، يكون السائل عارف ان زيد جاء وقابله وشرب معاه القهوة، ولكن المسؤول مدين للسائل ووفاء الدين اذا جاء زيد. فيجي يقول ها جاء زيد، هو عارف انه جاء زيد، هل يريد ان يقول له نعم جاء؟ هو عارف انه جاء، فيريد بذلك ايش؟ الاخبار بمجيء زيد وعدم مجيئه، ولا لازم الفائدة؟ لازمها، وهو ها ترى زيد جاء والوقت الموعد جاء، كان يقول موعد الدين جاء بمجيء زيد وقد جاء. فالله سبحانه وتعالى في هذا السؤال لا يريد فائدة خبر لأنه يعلم. يقول العلماء في هذا، أول ما خلق الله سبحانه وتعالى أو أراد أن يخلق آدم، يقولون كان في الأرض عوالم قبل آدم، قبل الإنس كان هناك الحن والبن والجن وأمم، وقع بينها قتال وسفك دماء، وإبليس كان من جند الله أولا. فالمولى سبحانه وتعالى لما أراد أن يجدد عمار الأرض ويخلق آدم قال للملائكة إني خالق بشرا من طين. الآية الأخرى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا مستكثرين لا معترضين أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني زي اللي شفناه من أول، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تبغى تجعل فيها خليفة ليش؟ للذكر والتسبيح، احنا بنسبح. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأظهر الله سبحانه وتعالى شرف الخليفة الجديد، جعلمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة بيون، قال سبحانك يا آدم أنبئهم، أنبئهم بالاسم الجنة. فكان هناك عرض على الملائكة بجعل خلافة في الأرض، والملائكة تخوفت مما شاهدت من قبل، وأشفقت على هذا المخلوق الجديد أن يفسد، أن يفسد ويسفك. والله ضمن بالله أنا أعلم ما لا تعلمون. جاء آدم وهبط إلى الأرض وتكاثر وعمرت الأرض، وجاء بنو آدم إلى يوم عرفة، جاءوا شعثا غبرا. وهنا كأن المولى يريد بهذا السؤال لازم الفائدة، كنتم تظنون أنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء، هم جاءوا شعثا غبرا مجردين، تركوا أوطانهم وأولادهم وأموالهم وتحملوا في سبيل تلك الرحلة المشاق، ماذا يريدون؟ يريدون الإفساد في الأرض؟ يريدون سفك الدماء؟ لا. فهذا التساؤل كأنه تنبيه للملائكة على ما كانوا تساءلوا عنه سابقا. أشهدكم والله خير الشاهدين أني قد غفرت لهم فيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فأي نعمة أعظم على الإنسان من ذلك؟ لقد كان طيلة حياته أسيرا للشيطان يحتنكه حبل حبل في حنكه يقول كيف شاء، يثقله ويحمله ويكبله بكل الذنوب، وها هو أصبح طليقا خفيفا خرج من كل ذنوبه وتخفف من كل أثقاله وانطلق من كل قيوده وأصبح حرا طليقا قويا. ولهذا يأتي إلى منى وإلى الجمرات ويعلن الحرب على الشيطان بسم الله الله أكبر رجما للشيطان وإرضاء للرحمن. قبل كده ما كان يقدر لأنه واقع في الأسر، أما الآن وقد تحرر وتخلقت قيوده ووضعت عنه أثقاله أصبح قوي نشيط يعلن الحرب على عدوه. وعمر دولة ما تعني الحرب على دولة إلا إذا وجدت من نفسها قوة عليها. فأي نعمة أعظم من هذه؟ فيصبحون يوم العيد في ضيافة الله، بل الضيافة في عيد الأضحى تمتد إلى 3 أيام وهي أيام منى، على ما سيأتي أيام أكل وشرب وتبعير. فإذا جاء إنسان وقال والله يوم العيد أنا أبغى أسوق، طيب ابن الحلال شو أنت مدعو إلى عند المولى سبحانه. لو أي إنسان لو وزير من وزراء جاءته دعوة من الملك يشعر بهذه الدعوة، فإذا كان شخصا عاديا جاءته دعوة خاصة ببطاقة باسمي تفضل بتوقيع الملك، كم يكون فرحه بهذه وكم يكون شرفه بهذه؟ يحدث ضبط كل يوم عرضها على الناس. يا الله سبحان الله، من المجنون الذي يعرض عن مائدة الله؟ ومن هنا منع صلى الله عليه وسلم صوم يوم العيد. ونحن يمكن أن يقضي هذا القدر في بيان الحكم الفقهي، وأن صوم يومي العيدين ممنوع. واتفق العلماء بكل مذاهبهم حتى قالوا لو أن إنسانا نذر صوم يوم العيد قالوا لا يخلو من أحد أمره، إما أن يعينه يوم العيد فنذره باطل، وإما أن يعين أو يربط النذر بعمل. يوم يجي فلان من غيبته أصبح صائما، فجاء يوم 9 في ذي الحجة، إذا جاء يوم 9 في ذي الحجة يصبح يوم إيش؟ يوم العيد. هو لم يعين يوم العيد ولكن عين وصفا صادف وفاء النذر في يوم العيد. ايضا لا يعتد الصوم ولا يصح، فسواء عين يوم العيد باسمه او علق على وصف تحقق في يومه، وهذا مذهب الجمهور. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله اذا عقد النذر وصادف يوم العيد قال انعقد نذره وحرم تنفيذه ويصوم يوما اخر مكانه، لان النذر لازم واليوم يوم العيد ممنوع صومه، فناخذه باللازم وننقله الى يوم اخر. وهذا فقه المساله فيه صوم يومي العيدين. بهذه المناسبة يا اخوان ننظر في يومي ليلين. بين النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجد أعياد كثيرة عند اليهود وعند الأوس والخزرج، وهذه عادة الأمم، يجعلون أيام الخير أو المناسبات الطيبة أعياد. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلكم الله من هذه الأعياد عيدين أو يومين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأبطلت بقية الأعياد، إن سميتها اجتماعية، إن سميتها شعبية، إن سميتها اللي تسميه. ولو تأملنا أيها الإخوة في جميع مسمى عيد في العالم عند جميع الأمم لوجدناه تخيلا وليس حقيقيا، لوجدناه عيد في الذاكرة وليس في الواقع، بخلاف عيدي الإسلام الذين يقولون عيد رأس السنة، عيد الجلاء، عيد الاستقلال. هذه أعياد وهذه أيام مشكورة عند أهلها، نالوا الحرية من المستعمر، نالوا خلاء بلادهم ممن كان جاثما عليهم، أمور أخرى سواء كانت دينية أو كانت دنيوية. نقول إن الحدث عند الأمم الذي اتخذوه عيدا لا يتكرر إلا مرة واحدة يوم أن حدث. عيد الاستقلال، الدولة التي نالت استقلالها في كل سنة استقلال ولا استقلال مرة واحدة؟ مرة واحدة. طيب يوم ان استقلوا احتفلوا به وصار عيدا عندهم ذلك اليوم، موعده من السنة الآتية جاء عيد الاستقلال. رب الاستقلال راح بقاله سنة، ونحن الآن عندنا استقلال والاستقلال راح وانتهى. ايش تقول يا جماعة؟ راح وانتهى. اذا نحن نحمل العيد للذكرى الماضية، وهكذا جميع الأعياد. أما في الإسلام، عيد الفطر في كل سنة نصوم ونفطر، وفي كل سنة نصوم ونعيد، يبقى عيد الفطر ذكرى وخيال ولا واقع فعلي؟ واقع فعلي. وكذلك عيد الأضحى، في كل سنة الأمة تحج ويفيضون من عرفات مغفورا لهم ويكرمهم الله بعيد الأضحى. إذا عمر ما جاء عيد فطر ولا عيد أضحى خيالا أبدا، إنما هو عملي، يصومون ويعيدون، يحجون ويعيدون. أما بقية أعياد العالم كله فلا تتكرر على حقيقتها ولكن على ذكراتها، ويظل 10، 20، 100 سنة وعلى هذه الذكرى نعمل عيد. ما في منافسة. العيد هو اليوم السعيد الذي عاد على الأمة بخير جديد. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أفضل الأعياد المتعددة المتكررة لأنها باطلة وانتهى مفعولها وأصبحت على الذاكرة والخيال، وأبقى عيدي الإسلام لأنها عملية، كل سنة يأتي موجبها فتتجدد النعمة بمجيئها كل سنة. إذا الناحية الاجتماعية أو التشريعية، إبطال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأعياد التي كانت عندهم أمر واقعي، والنهي عن صوم يومي العيدين أيضا كذلك أمر واقعي عملي، ولا ينبغي لعبد أن يعرض عن ضيافة المولى وإكرامه لعباده في هذين اليومين.